يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، ووفقنا لما تحب وترضى، واهدنا سواء السبيل. بارك الله فيكم. في الدرس السابق مر معنا حديث في باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن. الحديث أنبه هنا إلى معنى حديث آخر يرتبط أيضا بهذا الحديث، وهو حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. الحديث، وجاء أيضا بأنه حديث قدسي أيضا من كلام الله عز وجل. محل التنبيه في صفات الله عز وجل أنه يؤخذ من الحديث أن لله عز وجل صفة العظمة والكبرياء والعز كذلك. أما الإزار والرداء فليس صفتين لله تبارك وتعالى، وإنما المراد بذلك كما بين أهل العلم أن الله جل جلاله متصف بالعظمة والكبرياء لا ينازعه أحد منهما، كما أن الإزار والرداء يختصان بلابسهما لا ينازعه فيهما أحد. قال الإمام الخطابي رحمه الله: معنى هذا الكلام أن الكبرياء والعظمة صفتان لله سبحانه اختص بهما لا يشركه أحد فيهما، ولا ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهما، يعني أن يتصف بالعظمة والكبرياء، لأن صفة المخلوق التواضع والتذلل. وضرب الرداء والإزار مثلا في ذلك، يقول والله أعلم كما لا يشرك الإنسان في ردائه وإزاره أحد، فكذلك لا يشركني في الكبرياء والعظمة مخلوق. هذا تنبيه، بارك الله فيكم، ونكمل من حيث وقفنا. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولوالدينا ولجميع المسلمين. فهذه قراءة في كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان تحت كتاب البر والصلة والآداب. قال رحمه الله: باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا.
قال: باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها. وذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من اتباع الظن، والمراد به الظن الذي ليس له قرينة وليس عليه دليل، الذي يسمى ظن السوء، يعني أن يظن بالناس ظن السوء بغير قرينة تدل على هذا الظن، فيكون ظنه مبنيا على أمور لا حقيقة لها. وهذا كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، جاء في كلام الله عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن، وكذلك هذا المراد به الظن الذي لا دليل عليه، وإلا فإن الإنسان لابد أن يعني يظن في بعض الأشياء أو يتوقع حصول بعض الأمور، الذي يؤاخذ عليه أن يتبع الظن ويبني عليه الأحكام ولا يكون عنده دليل. فهذا هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أكذب الحديث، لأن الإنسان إذا ظن ظنا سيئا بلا دليل فإنه سيبني عليه أحكام، مثلا سيتكلم عن هذا الإنسان بسوء، وربما يتطور الأمر إلى الأفعال أيضا، فيفعل فعلا سيئا مع هذا الإنسان أو يقصر في حقه أو يعتدي على شيء من أمواله وحقوقه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحسسوا ولا تجسسوا. المراد بالتحسس والتجسس هو تتبع العورات، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تتبع عورات المسلمين، فيترك المسلم على حاله ولا تتتبع عورته ولا يبحث عن ما خفي من الأمور، بل يستعمل مع إخوانه مبدأ التغافل، فيتغافل عن الأمور ولا يبحث عن خوافي الأمور. وقيل في معنى التحسس والتجسس أنهما بمعنى طلب معرفة الأخبار والأحوال الغائبة، طلب معرفة الأحوال والأخبار الغائبة عن الإنسان. ففي السابق يمكن موضوع التجسس قد يقتصر على سماع الحديث مباشرة، لكن اليوم يعني قد يتطور الأمر في وسائل التقنيات الحديثة في الاستماع إلى مكالمة معينة، في غير ذلك من وسائل التواصل أو نحوها، فيتتبع عورات إخوانه بالوسائل الحديثة مثل ما ذكرنا، كل ذلك داخل في التجسس المنهي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن هذه الأمور في الحديث كلها مؤداها إلى وجود البغضاء والكراهية وحلول شيء من الوحشة والقطيعة بين المسلم وإخوانه بسبب هذه الأفعال. ثم قال: ولا تناجشوا. النجش متعلق بالبيع والشراء بما يسمى المزاد اليوم، فالنجش هو أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، يعني يريد أن يوقع غيره في شراء السلعة. مثال ذلك مثل مزاد السيارات مثلا، يدخل في المزاد وليس له رغبة في شراء هذه السيارة أبدا، فيقول يقولون في المزاد مثلا كم سعرها؟ 20,000، يقول هو مثلا 25، وليس له رغبة في الشراء، فقط يريد أن يرفع سعر السيارة حتى يأتي غيره ويأخذ هذه السيارة بعد ذلك، كأنه يريد أن يعني يفيد صاحب المعرض مثلا، أو يفيد صاحبه في بيع إذا كانت سيارة صاحبه مثلا. فهنا نهي عن هذا الفعل، لأن فيه إضرار بأخيه المسلم وفيه أخذ لهذا المال بغير حق، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. طيب إذا دخل في المزاد وله رغبة لكنها محدودة، له ذلك، يعني دخل زايد على السيارة إلى أن وصلت 30,000 ثم ترك لأن ليس له يعني قدرة على المبلغ الأكبر، فلا حرج في ذلك. لكن الإشكال متى؟ إذا دخل من البداية ليس له أي رغبة ولا نية في الشراء، فلا يجوز له أن يزايد في هذه الحالة، فهذا معنى النجش. وقال: لا تحاسدوا. ومر معنى الحسد اللي هو تمني زوال النعمة عن الغير، سواء قصد أن يحصل له أو لا. وأهل العلم يذكرون أن الحسد فيه نوع اعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره، لأن الحاسد كأنه يقول: لماذا يا رب أعطيت هذا الإنسان مثلا هذه الأملاك أو هذه الأموال، كأنه يقول بلسان الحال وإن لم يقل بلسان مقاله، ففيه نوع اعتراض على الله عز وجل في قضائه وقدره. والمشروع للمسلم إذا رأى ما يعجبه من الأموال أو نحوها أن يدعو بالبركة وأن يسأل الله عز وجل أن يرزقه كما رزق هذا الإنسان. ثم قال: ولا تباغضوا ولا تدابروا. التباغض بمعنى أن يبغض أخاه المسلم بغير حق، والتدابر بمعنى القطيعة كما مر شيء من ذلك، وكل هذه الأفعال مؤداها إلى البغضاء وإلى التدابر وإلى القطيعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد وقال: وكونوا عباد الله إخوانا، كما مر معنا، أي تصرفوا كما يتصرف الأخ مع أخيه، وخاصة أن الأخوة هنا مبنية على الدين.
قال رحمه الله: باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك. ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادع الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادع الله لي ألا أتكشف، فدعا لها.
قال: باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها. وذكر فيه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوجع هو المرض، والعرب تسمي كل مرض وجعا، تسمي كل مرض وجعا. والله عز وجل خص أنبياءه عليهم الصلاة والسلام بشدة ما يتعرضون له من البلاء ومنه الأمراض. قال العلماء: وذلك لما امتازوا به من قوة اليقين بالله تبارك وتعالى وشدة صبرهم واحتسابهم للأجر والثواب، وليكونوا عليهم الصلاة والسلام قدوة لأتباعهم في هذا الصبر على المرض والبلاء، وليكمل لهم الأجر والثواب ويعم لهم الخير. فالأنبياء أشد الناس بلاء، ومن البلاء الأمراض. وفي الحديث الآخر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك. الوعك بمعنى الحمى، يعني ألم الحمى وشدة الحمى. قال: قلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا، يعني الحمى شديدة. وعرف ذلك، عرف شدة الحمى عليه لما مسه عليه الصلاة والسلام، كما في الرواية الأخرى أنه مس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا، يعني الحمى شديدة. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، أي شدة المرض على النبي صلى الله عليه وسلم تعادل شدة المرض على رجلين. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: قلت: ذلك أن لك أجرين، يعني سبب مضاعفة الابتلاء بالمرض، سبب ذلك مضاعفة الأجر والحسنات في المقابل. قال: أجل، ذلك كذلك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بين وقال: ما من مسلم يصيبه أذى. وهذه كلمة أذى تعم وتشمل جميع أنواع الأذى، حتى نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أقل أنواع الأذى قال شوكة فما فوقها، حتى الشوكة التي تأتي في رجل إنسان أو في يده أو نحوه فيتألم منها فإنه يثاب على ذلك. قال إلا كفر الله بها سيئاته، ثم ضرب مثالا على تكفير السيئات، قال كما تحط الشجرة ورقها، مثل الشجرة اللي تكون لها أوراق ثم تجف هذه الأوراق وتيبس تتحول من اللون الأخضر إلى الأصفر ونحوه، ثم تتساقط هذه الأوراق، قال كما تحط الشجرة ورقها. وفي هذه الأحاديث بيان رفعة قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك، حيث ضاعف له الأجر والثواب. وهنا مسألة، وهي مسألة رضا الإنسان ورضا العبد بالمصيبة، كونه يرضى بما قدره الله عليه من ابتلاء أو مرض أو مصيبة ونحوها. قال العلماء رضا الإنسان بالمصيبة أمر مستحب، الرضا بالمصيبة أمر مستحب وليس واجبا. ما هو الواجب؟ الصبر. الواجب هو أن يصبر على هذا البلاء، فيحبس نفسه عن الجزع، ويحبس لسانه عن التشكي، وأن يعترض ويقول لماذا أنا أبتلى، لماذا أصاب بهذا المرض، لماذا أفقد هذا الولد ونحوه، يحبس اللسان عن أقول كلاما سيئا، فيحبس لسانه عن التشكي، ويحبس جوارحه عن الأفعال السيئة، مثل شق الثوب أو أن يلطم وجهه أو يفعل من الأفعال السيئة، مثل ما يفعل بعض الناس أن يكسر بعض الأغراض ونحوها إذا ابتلي بمصيبة. الشاهد أن الواجب على المسلم أن يصبر، والدرجة الأكمل والمستحبة أنه يشكر الله عز وجل على هذا الأمر طبعا، والشكر مبني على رضاه، إذا رضي عن ما قدره الله عليه من هذا البلاء فإنه سينتقل إلى درجة أعلى ويترقى، وهي مرتبة شكر الله على هذه النعمة، فيصبح من الشاكرين، فيشكر الله على البلاء كما يشكره على النعمة، وهذه درجة عالية. ثم هذه الأحاديث فيها تنبيه للمسلم والمسلمة أن هذه الحياة الدنيا سرورها لا يدوم، الفرح والسرور الذي فيها يأتي ويذهب، كما أن الحزن كذلك لا يدوم، لكن عليه أن يفهم ويدرك أن طبيعة هذه الحياة الدنيا مبنية على عدم الكمال، وأن فيها ابتلاء بمرض ونحوه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فيوطن نفسه على أنه إذا ابتلي يصبر فيؤجر، وأنه إذا أنعم الله عليه بأمر أنه يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، فكذلك يكون على خير في الحالين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. هذا يؤكد ما سبق من الأحاديث التي تبشر المسلمين بشارة عظيمة، أنه بأي أذى يتعرض له فإن فيه الخير له من تكفير الخطايا ورفع الدرجات، سواء كان ذلك بالأمراض أو المصائب والبلايا التي تقع للإنسان، فهي تجمع له بين تكفير الخطايا وبين رفع الدرجات وزيادة الحسنات، كما هو الصحيح من قول جمهور العلماء أن المصيبة والبلية والمرض يجمع الله فيه للإنسان بين تكفير الخطايا وأيضا بين رفع الدرجات بحسب صبره واحتسابه للأجر. وفي حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ما يصيب المسلم من نصب، النصب بمعنى التعب، النصب بمعنى التعب، ولا وصب، الوصب المرض، وقيل هو المرض اللازم المستمر مع الإنسان، والنصب والوصب يدلان على المشقة، النصب بمعنى التعب والوصب بمعنى المرض، وقيل المرض المستمر اللازم، وهما يدلان على المشقة والتعب. ولا هم، الهم ما يحمله الإنسان في نفسه من كراهية لما يتوقع حدوثه من شر أو سوء في المستقبل، لما يتوقع حدوثه في المستقبل. والحزن، قال ولا حزن، الحزن متعلق بالزمن الماضي، ما حصل للإنسان في الماضي من أمر سيء ونحوه فيحزن لحصوله. فكل هذا ما يصيب الإنسان من مشاعر سيئة لما سيحصل في المستقبل، فيصبح مهموما لما سيحصل، لا يدري ماذا يحصل له في المستقبل لأمر معين مثلا يعرض له في هذه الحياة، أو شيء حصل في السابق فيشعر بالحزن عليه، كل ذلك. ومنه أيضا قال ولا أذى، أي نوع من أنواع الأذى كما مر في الأحاديث، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى الشوكة يشاكها. ولا غم، الغم بمعنى ضيق النفس وما يشعر في نفسه من ضيق وعدم انبساط للنفس، كل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا كفر الله بها من خطايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمثلة كثيرة على أنواع المصائب وما يتعرض له الإنسان، كان قليلا أو كثيرا. وقال بعض العلماء الغم يشمل جميع أنواع المكروهات، كل ما يكرهه الإنسان يعتبر من قبيل الغم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة. ابن عباس رضي الله عنهما يعرض على عطاء بن أبي رباح رحمه الله أن يريه امرأة من أهل الجنة. وأهل الجنة كما بيّن العلماء ينقسمون إلى قسمين، قسم يشهد له بوصفه أنه من أهل الجنة، مثل ما يقال مثلا إن المتقين، مثل قول الله عز وجل إن المتقين في جنات ونعيم، فكل مؤمن تقي يخاف الله عز وجل ومات على توحيد الله عز وجل لا يشرك به شيئا فنقول هو من أهل الجنة، لكن لا نستطيع أن نعين ونقول فلان وفلان وفلان أو فلانة من أهل الجنة بناء على هذا الوصف. ولكن إذا مات المسلم أو المسلمة وكان مشهودا له بالخير فنرجو له أن يكون من أهل الجنة، لكن لا نعين، لا نقول فلان من أهل الجنة. فهؤلاء الذين يشهد لهم أنهم من أهل الجنة بأوصافهم عموما. والقسم الآخر يشهد له بعينه، قسم من أهل الجنة نشهد أنه من أهل الجنة بعينه، وهذا مرجعه إلى ما أخبر عنه الله عز وجل أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن فلان مثلا من أهل الجنة، مثل العشرة المبشرين بالجنة مثلا معروف أنهم من أهل الجنة بأعيانهم، مثل أبو بكر رضي الله عنه في الجنة، وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وبقية العشرة وغير العشرة ممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم هذه المرأة السوداء، لأنه قال له ألا أريك امرأة من أهل الجنة، فهذه بعينها من أهل الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنها ذلك. قال قلت بلى، يعني أريد رؤيتها، فأشار ابن عباس رضي الله عنهما قال هذه المرأة السوداء، يعني هذه التي من أهل الجنة. ما قصتها؟ أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. أسرع بمعنى يصيبني الصرع، وهو مرض يصيب كما يقال الجهاز العصبي في جسم الإنسان فيفقد السيطرة على أعضائه الأخرى وعضلاته فقد يسقط في الأرض ونحو ذلك. ومرجعه وسببه أمران: إما أن يكون سبب الصرع مرض عضوي في الأعصاب نفسها مثلا، فهذا يعالج عند الأطباء بالأدوية والعقاقير ونحوها. والسبب الثاني يكون بسبب تسلط الشياطين والجن على الإنسان، وقد ثبت أمر صرع الجني للإنسي بالقرآن والسنة وكذلك بالواقع. وهذا الصرع الذي يكون سببه تسلط الجن والشياطين على الإنسان فيفقد بسببه السيطرة على جسمه وبدنه فيغمى عليه ونحو ذلك، هذا يكون علاجه بما جاء في الشرع بالرقية الشرعية والدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. قالت: إني أصرع وأتكشف. أتكشف إما بمعنى أنها تخشى إذا صرعت أن تنكشف عورتها أو شيء من بدنها وهي لا تشعر، إما أنها تخشى هذا أو أن ذلك هو الذي يحصل، أن عرفت أن هذا الأمر يحصل يخبرها الناس بعدما تصرع مثلا أو ترى هذا الشيء لما تفيق. فقالت: فادعوا الله لي، يعني طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يعافيها من الصرع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. إن شئت صبرت يعني صبرت على هذا الابتلاء واحتسبت الأجر عند الله تبارك وتعالى، ولك الجنة، ولك درجة عالية في الجنة بمقابل صبرك. فكانت رضي الله عنها تتألم وتتأذى من الصرع، لكن لما علمت وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها مقابل هذا الصبر هناك وعد لها منه عليه الصلاة والسلام بالجنة، قالت: أصبر، يعني أتحمل هذا البلاء وأصبر. لكن قالت: يا رسول الله، إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أنا أصبر على ألم الصرع وهذا البلاء رجاء دخول الجنة، ولكن يا رسول الله أدعو الله ألا أتكشف. وهذا فيه فضيلة الصبر على البلاء وأنه سبب لدخول الجنة، وفيه أن الصرع إذا ابتلي به الإنسان يثاب عليه ثوابا عظيما ويرجى له أن يكون سببا لدخول الجنة. وفي قول هذه المرأة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف، قال العلماء: هذا يدل على حرصها واهتمامها بأمر دينها وبأمر الستر وبأمر الحياء رضي الله عنها، وهكذا ينبغي أن يكون المسلمة، وكذلك أشد من ذلك أن تكون المرأة المسلمة. فلو تأملنا في هذا الحديث، يعني هي نستطيع أن نقول هي في حال الصرع غير مكلفة، لا تحاسب، يعني حتى لو انكشف شيء من بدنها لا تحاسب، ومع ذلك تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها ألا تتكشف. فكيف ينبغي أن يكون حال المرأة المسلمة في حالها عموما؟ أن تحرص على هذا الأمر، تحرص على مزيد من الستر، مزيد من الحياء، مزيد من الاهتمام بعدم كشف العورات أو شيء منها أو شيء من البدن. وخاصة اليوم يعني قد يشاهد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي تساهل من بعض الناس هداهم الله في أمر تصوير شيء من البدن أو نحوه، وخاصة بالنسبة للنساء. فهذه أمر مهم ينبغي أن يتنبه له، بارك الله فيكم.
قال رحمه الله: باب تحريم الظلم. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
قال: باب تحريم الظلم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه، وهو يؤدي إلى الظلمات، كما في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. فمؤدى الظلم الظلمات، فالجزاء من جنس العمل. وفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الظلم ظلمات، قال العلماء: على ظاهره فيكون هذا الظالم في ظلمات في الآخرة، يكون في ظلمات في الآخرة لا يهتدي سبيلا يوم القيامة، لا يهتدي سبيلا حين يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وأيمانهم. أهل الإيمان يكون لهم نورا يوم القيامة، أما الظالم فيكون في ظلمة. وقال أهل العلم أيضا في تفسير الظلمات أنها الشدائد التي تكون إما في الدنيا وكذلك تشمل الآخرة، من قوله تعالى: أخذوا ذلك، كما فسر قول الله عز وجل: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، يعني شدائد ومصائب ما يحصل للإنسان في البر والبحر. فالمراد يكون الشدائد التي تكون في الآخرة. الظلم ظلمات، يعني الظلم يكون نتيجته الوقوع في مصائب وشدائد في الآخرة. والظلم كما بين العلماء قالوا يشتمل على معصيتين، مثل من يظلم مثلا يأخذ مال شخص بغير حق، يقولون هذا فعل معصيتين: أنه أخذ المال بغير حق، والأمر الثاني أنه يبارز الله عز وجل بالمعصية، لأن الظالم يعلم أنه يأخذ بغير حق، فكأنه يصر على هذه المعصية ويصر على فعل الخطأ، فهو أخذ المال، هذه معصية، وكأنه مصر كذلك على أخذ المال. والمعصية في الظلم أشد من غيرها، قال العلماء: لأنه لا يقع غالبا إلا على الضعيف، يعني هذا المظلوم في الغالب يكون شخصا ضعيفا ليس له قدرة أن يدفع هذا الظلم، فيكون الذنب في هذه الحالة أعظم، لأنه لا يستطيع أن ينتصر أو أن يدفع عن نفسه. وقالوا: إنما ينشأ الظلم لظلمة القلب وبعده عن نور طاعة الله عز وجل، لأنه لو استنار بالهدى وبما جاء في الكتاب والسنة لاعتبر وارتدى عن ظلم الناس. ومرجع الظلم إلى أمرين: إما أن يكون الظلم بترك أمر واجب، أمر يجب فعله فيتركه فهذا نوع من الظلم، أو يفعل أمرا محرما، إما ترك واجب أو فعل محرم. وبالنسبة للذنوب والمعاصي التي تدخل تحت دائرة الظلم نوعان: ظلم يتعلق بحق الله تبارك وتعالى، وظلم يتعلق بحق العباد. أعظم الظلم هو ما كان متعلقا بحق الله تبارك وتعالى، وهو الشرك بالله تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فهذا أعظم أنواع الظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. ثم بعد ذلك يكون الظلم في كبائر الذنوب، ثم الظلم في الصغائر. هذا بالنسبة لجانب حق الله تبارك وتعالى، يكون الظلم بالشرك ثم يكون في الكبائر ثم في الصغائر. أما الظلم المتعلق بحقوق العباد فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، وهو يدور على أمور ثلاثة المأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض، فالتعدي على هذه الحرمات يكون ظلما، يكون ظلما متعلقا بحقوق العباد. فالظلم في الدماء مثل القتل وسفك الدماء بغير حق، أو أن يضرب إنسان مثلا أو يجرحه، فهذا يكون ظلم في الدماء. الظلم في الأموال وأموالكم بأن يسرق هذا المال مثلا، أو أن يترك أداء الحقوق الواجبة عليه في الجانب الأمور المالية مثلا النفقات ونحوها، يترك أداءها، فهذا نوع من الظلم. والظلم في الأعراض يشمل الفواحش كالزنا واللواط، وكذلك قذف المحصنات، هذا نوع من أنواع الظلم في جانب الأعراض. وكل الظلم بأنواعه محرم، ومن الأمور التي خطرها عظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. فجميع أنواع الظلم تدخل في هذا الحديث. ومن الظلم كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. كثير من الناس يكون في سعة من المال ويسر من أمور المالية، وعليه بعض الحقوق، إما راتب أو تكلفة معينة لإصلاح شيء، فيماطل ويقول لهذا العامل الفقير أو المسكين الذي يريد حقه: تعال الشهر الجاي، تعال الشهر القادم، بعدين أعطيك. هذا المماطلة وهو قادر على الأداء، هذه نوع من أنواع الظلم. لأن لو سألنا هذا الشخص: لماذا ظلمت؟ يقولك: أنا ما ظلمته، أنا سأعطيه. هذه المماطلة نفسها، التأخير بغير حق، هذا ظلم لهذا الإنسان، خاصة إذا كان ضعيفا. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. الأخوة هنا أخوة الدين والإسلام، كما قال تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا، وهي أعظم أنواع الأخوة، أعظم من أخوة النسب. من لوازم هذه الأخوة ومن علاماتها وعلامات الصدق في هذه الأخوة أنه لا يظلمه ولا يسلمه، فلا يظلم أخاه في ماله ولا في بدنه ولا عرضه ولا أهله، فلا يظلمه بأي نوع من أنواع الظلم، ولا يسلمه كذلك. لا يسلمه يعني لا يسلمه ويخلي بينه وبين من يعتدي عليه أو يظلمه، بل يسعى للدفاع عنه وحمايته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فهو يجمع هنا بين أمرين: أن يكفي أخاه المسلم شر نفسه بأن يعتدي عليه ويظلمه، ويحاول أن يكفيه شر غيره كذلك بأن يظلم من الآخرين. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يجب على المسلم أن يدفع عن أخيه المسلم في عرضه وبدنه وماله، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يسلمه. فلو أراد مثلا أحد أن يأخذ مال هذا الإنسان بغير حق، يدفع عنه ويحاول ألا يقع هذا الأمر ما استطاع إليه سبيلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. كان في حاجة أخيه يعني يسعى لقضاء حاجة من حاجات أخيه المسلم، كذلك المرأة المسلمة إذا كانت في حاجة أختها كذلك كان الله في حاجته، يسر الله له أموره وأعانه على قضاء حوائجه وأموره التي يحتاج إليها، كما فعل مع أخيه المسلم فكان الجزاء موافقا لفعله. قال: ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا. الكربة هي كل ما يضيق على الإنسان أموره ويشق عليه ويجلب له العسر والشدة، فإذا سعى في تفريج هذه الكربة عن أخيه فرج الله عنه كربة أعظم، وهي كربات الآخرة وكربة من كربات يوم القيامة. وتفريج الكربات قد يكون في الأمور المادية، مثلا عليه دين وحل سداده وستعرض لبعض المتاعب فيساعده بالمال، أو يشفع عند أحد يسد عن دينه مثلا، أو يكلم صاحب الحق هذا أن يقسط له ويصبر عليه، كل هذا داخل في تفريج الكربة إذا كانت مثلا مالية. وقد تكون الكربة لأمر معنوي مثلا، أو حصول هم وغم عند هذا الأخ، فيسعى في تفريج هذه الكربة، إما يبين له الأمر، ينصحه، يذكره، يبين له أن هذه الأمور لا تستمر، يعني إذا تعرض لمصيبة فأصابه غم أو هم فإنه يذكره بالأجر والثواب والصبر حتى يفرج عنه هذه الكربة. فالكربة قد تكون مادية وقد تكون معنوية. قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الأصل أن المسلم يستر أخاه المسلم، بمعنى إذا رأى عيبا ستره، فالمسلمون يسترون ولا يفضحون، فالمطلوب هو الستر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله، متى؟ في الآخرة يوم القيامة. فإذا رأى شخصا على معصية أو على ذنب مثلا، أو رأى منه أمر سيء فعله، أو رأى شيء لا يحب هذا الأخ أن يطلع عليه، مثلا عيب في جسده، عيب في بشرته ونحو ذلك، فلا يتحدث بذلك، لا يخبر الناس، يستر ما رأى، سواء كان هذا الأمر سيء أو أمر يعني لا دخل له فيه لكن هو لا يحب أن يطلع عليه أحد. فيعامل أخاه المسلم بالستر في كل الأمور حتى يستره الله عز وجل في الآخرة. وفي الحديث حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يملي للظالم يعني يمهل هذا الظالم، كما نقول يعني يمهله بمعنى لا يعاجله العقوبة، فيؤخر له العقوبة. وهنا التأخير قد يكون لهذا الظالم من باب الاستدراج حتى يزيد في طغيانه فتزيد عليه العقوبة في الآخرة بسبب ظلمه وتجبره وعدم رجوعه إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فالله عز وجل يمهلهم ويمتعهم بهذه الأرزاق في هذه الحياة الدنيا، ثم إذا أخذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يفلت. قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، بمعنى لا يكون هناك مفر له من العقوبة والعذاب في الآخرة.
قال رحمه الله: باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجرين: يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال: دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال: فعلوها، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عمر فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه.
قال: باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما. وذكر فيه حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا رضي الله عنهما كنا في غزاة. الغزاة بمعنى الغزوة، والمراد بها غزوة المريسيع، غزوة المريسيع. قال: فكسع، كان هناك رجلان، وفي رواية غلامان، يعني واحد من المهاجرين واحد من الأنصار، فكسع أحدهما الآخر. كسع بمعنى ضرب دبره، إما باليد أو الرجل أو السيف. وجاء في بعض الشروح أنه كان ذلك من باب المزاح. ثم حصل شيء من ما يحصل بسبب هذا الأمر فاشتد، فقال الأنصاري يا للأنصار، يعني ينادي الأنصار ويعتزي بهم، وقال المهاجري يا للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى جاهلية. هنا الدعوة الجاهلية هي بمعنى التحزب والتفرق وتشتت الناس على أمر غير شرعي. قال دعوها فإنها منتنة، أي هذه الدعوة إلى هذا التفرق الذي يفرق المسلمين هذه دعوة منتنة، يعني قبيحة وكريهة. لما قالوا له يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، قال دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي وهو رئيس المنافقين، فقال قد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. لأن عبد الله بن أبي محسوب على أهل المدينة على الأنصار، والخصومة الآن اللي حصلت بين اثنين، واحد من المهاجرين واحد من الأنصار، فكأنه الآن يريد أن يزيد هذه الخصومة بحجة أنه من الأنصار. وهذا كما قال الله عز وجل يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فيرى نفسه ومن معه من المنافقين أنهم الأعز، ويرى النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة اللي معه كذلك المهاجرين يراهم في المرتبة الأذل. فالله عز وجل بيّن ضلاله وقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فبلغ هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر رضي الله عنه معه، فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، يعني من؟ عبد الله بن أبي، يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي من وقوع مفسدة أعظم وأكبر، وهي أن عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين معدودون في نظر المشركين أنهم من الصحابة ومن أهل المدينة، فإذا سمعوا بهذا سيقولون أن محمد عليه الصلاة والسلام يقتل أصحابه، فالناس تخاف من الدخول في الإسلام ومن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ الأمر يتجه في جانب سيء يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ترك هذا الأمر وهو قتل هذا المنافق مع شدة ما قال حتى لا تقع مفسدة أعظم، وهذا كما يقول أهل العلم من باب السياسة الشرعية. وهذا الحديث يستفاد منه النهي عن التنادي بالعصبية والقومية وعن كل أمر من أمر الجاهلية يدعو إلى التفرق وإلى التحزب وإلى إضعاف شوكة المسلمين.
قال رحمه الله باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى.
قال باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لعلاقة المؤمن بأخيه المؤمن، فقال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان، كالبناء يشد بعضه بعضا، كما أن الجدار والبناء يشد كل حجر منه الآخر فيتقوى البناء بهذه المشادة وبهذا التلاصق والتعاون، كذلك المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم شبك بين أصابعه، فبعد أن وضح الأمر بالقول عليه الصلاة والسلام ضرب المثال الملموس، فشبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه ليزداد الأمر وضوحا وبيانا. قال بعض أهل العلم هذا التمثيل يفيد الحض على معاونة المؤمن للمؤمن ونصرته، وأن ذلك أمر متأكد لا بد منه، فإن البناء لا يتم ولا تحصل فائدته إلا بأن يكون بعضه يمسك بعضا ويقوي، وإن لم يكن ذلك انحلت أجزاؤه وخرب بناؤه، فالبناء لا يبقى قويا ينتفع به إلا إذا ترابطت أجزاؤه. كذلك المؤمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال المؤمن للمؤمن كالبنيان هو وصف الحال، فكأنه يقول على كل مؤمن ومؤمنة أن يكونوا لإخوانهم المؤمنين والمؤمنات كالبنيان، كأنه يأمر بذلك لما وصف كيف يكون الحال بين المؤمنين. ثم قال في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم، كما جاء في الرواية الأخرى مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم. التراحم بمعنى أن يرحم بعضهم بعضا فيشفقوا على بعض ويرحموا بعضا بسبب أخوة الدين وأخوة الإيمان التي بينهم. وتوادهم، التواد هو كل فعل وكل تواصل يؤدي إلى المحبة، مأخوذ من المودة، فكل واحد يود أخاه المؤمن. وتعاطفهم، التعاطف يراد به إعانة بعضهم بعضا، أن يعين بعضهم بعضا. قال كمثل الجسد، أي بالنسبة إلى جميع الأعضاء. وجه الشبه هنا بينهم في تشبيه حال مجتمع المؤمنين كمثل الجسد، قال العلماء هو المشاركة في التعب والراحة، بمعنى أن أعضاء الجسم تشترك مع بعضها في حال التعب أو في حال الراحة كذلك، فهي مترابطة. قال كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. تداعى أي كأنه دعا بعضها بعضا، فإذا مثلا اشتكى الرأس مثلا تبدأ الحرارة تكون في البدن ويحس بها في أعضائه كلها، ويأتي التعب والإرهاق في كافة أعضاء البدن. تداعى له سائر الجسد بالسهر، جسده بالسهر والحمى. فهذه الأحاديث التي تشبه المؤمنين بالبنيان وتشبه المؤمنين بالجسد الواحد تدل على أن المسلمين كالجسد، إذا اشتكى أحد الأفراد فينبغي أن يشعر به جميع المؤمنين وجميع المسلمين وأن يحسوا به. وفي جانب آخر، كما يحب المسلم لنفسه أمرا من رزق حلال أو أولاد صالحين أو زوجة صالحة وكذلك المرأة، فعليه أن يحب لإخوانه كذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحديثان يدلان على تعظيم حقوق المسلمين مع بعضهم البعض، والحض والإرشاد إلى التعاون والتلاطف بين بعضهم بعضا، وأن ينصر بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا في غير معصية الله تبارك وتعالى.
قال رحمه الله باب مداراة من يتقى فحشه. حديث عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام. قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ قال إي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه.
قال باب مداراة من يتقى فحشه. المداراة بأن يخفض الجناح ويلين الكلام ويترك الإغلاظ في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا استعمل المداراة مع هذا الرجل اتقاء لفحشه وشره، وقد بين حاله قبل ذلك، يعني بين أنه من شر الناس لما قال جاء يستأذن فقال أذنوا له بئس أخو العشيرة. وكلمة بئس تقال للذم، تقال للذم، بئس هذا الأمر يعني ذم لهذا الأمر. وأخو العشيرة أو ابن العشيرة يعني أحد أفراد القبيلة، وهي كلمة شائعة عند العرب. والمداراة هنا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقابله بكلام سيء، ولم يبين له أمر معين أو غضب النبي صلى الله عليه وسلم مما يصنع، اتقاء لما قد يحصل من هذا الإنسان من فحش في القول أو غلظ في الكلام، فعامله المعاملة الطيبة بهذه الطريقة. قالت: قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام. فألان له الكلام، لكنه بيّن أن هذا الشخص فيه هذا السوء. وهنا هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه بئس أخو العشيرة، نبه العلماء أنه ليس من أمر الغيبة، لأن هذا الرجل كأنه معروف عنه أو مشهور بهذا السوء الذي فيه، فلا يعتبر هذا الأمر من قبيل الغيبة. وقد يحتاج الإنسان إلى تعامله مع بعض الناس، خاصة من يكون فاحشا في القول أو من لا يراعي حرمة الناس أو حرمة التعامل مثلا مع كبار السن ونحوهم، أن يعامله باللطف واللين، وإن كان يعلم أنه إنسان سيء أو أن هذا الشخص فيه سوء، لكن لا يلزم أنه يقابله كذلك بمثل السوء، بل يلاطفه اتقاء لفحشه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، على الإنسان أن ينظر في نفسه، أن لا يكون من هذا الصنف من الناس، أن يكون فاحشا في القول والكلام مع الناس لدرجة أنهم يعني لا يتمنون لقاءه أو لا يريدون أن يفتحوا حديثا معه. فعلى الإنسان في نفسه أن يبتعد عن هذا الوصف الذميم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.